والآن مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى من سورة الرحمن إلى سورة الحديد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لقاء جديد من لقاءات التفسير ومع تفسير العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى توفيق الرحمن في دروس القرآن ومع سورة الواقعة. وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: فأما إن كان من المقربين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من
ذكر الطبقات في آخر الصورة طبقات الخلق عند الموت وبين درجاته. سؤال: فما الرابط بين أول الصورة وآخر الصورة؟ الجواب: الرابط بين أول الصورة وآخر الصورة أن الله عز وجل ذكر أصناف الخلق في أول الصورة وبين أعمالهم، فذكر السابقين الأولين، ذكر السابقين السابقين، وذكر أصحاب اليمين، وذكر أصحاب الشمال وما لهم من أعمال. وفي آخر وما تضمن ذلك من نعيم أيضا أو عذاب. ثم ذكر في خاتمة السورة بيان عاقبة الأصناف الثلاثة وما يؤول إليه أمرهم. وهذا من أنواع الهداية، فإن معرفة أحوال الناس عملا وعاقبة مما يقيم الله عز وجل به الحجة على الناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وذكر. ثم قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، وذكر. ثم قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمون وحميم وظل من يحموم، وذكر. ثم ختمت الصورة أيضا ببيان هؤلاء الطبقات وما هم عليه من العمل. نعم. قال
رحمه الله تعالى: ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبين درجاتهم فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وعن سعيد بن جبير في قوله فروح وريحان قال: الروح الفرح والريحان الرزق. قال قتادة: يتلقى به عند الموت.
نعم، هذا باختصار. فعن سعيد بن جبير قال: الروح الفرح والريحان الرزق. فروح وريحان، فرح ورزق وافر. قد ذكر صاحب الزاد في معنى الروح ستة أقوال. ما أقوال المفسرين في معنى الروح؟ فروح وريحان. القول الأول الفرح، الثاني الراحة، الثالث المغفرة والرحمة، الرابع الجنة، الخامس روح من الغم الذي كانوا فيه. السادس روح في القبر فهذه ستة أقوال، وذكر في الريحان أربعة أقوال. الريحان ذكر فيه أربعة أقوال: الأول الرزق، الثاني المستراح، الثالث الجنة، الرابع أنه الريحان المشموم. قال أبو العالية: لا يخرج أحد من المقربين من الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم تقبض فيه روحه. وإلى نحو هذا ذهب الحسن. وقال أبو عمران الجوني: بلغنا أن المؤمن إذا قبض روحه تلقي بضبائر الريحان من الجنة فتجعل روحه فيه. وجاء في الحديث: أتته الملائكة بحريرة فيها مسك ومن ضبائر الريحان. إذن هذا إشارة إلى النعيم، روح وريحان، فرح ورزق وافر، نعم راحة الجنة، لأنه آن الأوان أن يضع النصب والتعب والحزن والغم والهم والابتلاء، هذه كانت في الدنيا، وكان يتحمل كل ذلك ابتغاء مرضات الله، وكان يعمل لله. فيا إخواني، ما ظنكم بعبد كانت حياته لله وها هو الآن يقبل على الله؟ ما ظنكم بعبد كانت حياته لله الموجودة في الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فمن كان عمله لله كان أجره على الله. بالله عليكم، لو أن واحدا قابلك وقال لك أنا كنت في مجلس والناس يطعنون فيك وفلان الفلاني الحقيقة عرضهم وقال اتقوا الله في هذا الرجل، هذا الرجل أنعم عنه إلى خيرا وذب عن عرضك حتى إنه على صوته على أخيه وطرده من المجلس وقال والله لا أكلمك أبدا وأنت كلا في هذا الرجل صاحب السنة، بالله عليك لو وصلك خبر هذا الرجل ماذا سيكون محله في قلبك؟ بحق ليس بعصبية. طب آخر، أنا كنت في مجلس كانوا يتكلمون فيك وكان قاعد الأخ أحمد وسكت بل ربما تبسم بعض الأحيان ولم يقم ولم ينكر أحمد. عجيب، هذا في هشام الضعيف العبيد الذي لا يملك شيئا كيف بالرب عز وجل. ففرق بين من تمعر وجهه بل وربما لطم خده بل ربما قطعت يده بل ربما سجن بل ربما طرد من عمل يحتاج إليه من أجل دينه وهو يقول لا أتأكل بدينه وربه يراه. ما بالكم بقى الذي عنده خزائن السماوات والأرض؟ عندنا والله لو هذا الشخص الذي رأيناه يدافع وينافع لو جاءني أراد مني شيئا في بيتي ربما أعطيت طعام ولدي. هذا رجل صادق، هذا رجل مخلص لك، هذا رجل كيت، هذا رجل كيت. ما بالك برب العالمين الذي لو أن إنسكم وجنكم كانوا على سألوا اجتمعوا في صعيد فسألوا الله عز وجل وسأل كل واحد مسألته في لحظة واحدة لأعطاهم الله عز وجل جميعا، فأعطاهم الله جميعا، ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا. الذي خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار. ولهذا سؤال، ما أعظم لحظة وموقف يرتفع فيه قدر العبد عند الله؟ ما أعظم لحظة وموقف يرتفع فيه قدر العبد عند الله؟ الجواب أن يجاهد في الله على وفق شرع الله، وأن يؤذى في الله مستشعرا لذة الأذى في سبيله، فيهون كل شيء عنده لله. أعلى لحظة، أغلى لحظة، أن تقدم ربك على الخلق. أعظم لحظة أن تتحمل الأذى من أجل الله. أعظم لحظة أن تدفع عن دين الله بشرع الله. أعظم لحظة أن تذب عن شريعة الله. أعظم لحظة أن يتمعر وجهك ويغضب لله إذا انتهكت محارم الله. هذه أغلى اللحظات وأعلى المقامات. فزت ورب الكعبة والدم يسيل، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، أحد أحد، ولا يبالي بصخر توضع على صدره، يعرى فيحرق ولا يرجع عن دينه. هذه أغلى مقام لك. ولا أريد أن أقول لك إن لحظة غم وهم وحزن، إن لحظة دفاع عن هذه الشريعة، إن هذه اللحظة لتساوي عند الله الكثير والكثير. ولو مت وفي حياتك هذه اللحظات أبشر، قارب من هذه اللحظة وسقي كلب. التي ارتقت بامرأة غفر الله لها وهي بغي، قارن من هذه اللحظة وتنحية فرع شجر عن طريق الناس، قارن من هذه اللحظة وإخراج ثلث ما يخرج من أرضك لله حتى أرسل سحابة أنسخ حديقة فلان. أغلى لحظة، أغلى 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 لحظة. لهذا كثرها في حياتك، أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي الله وأن تمنع الله وأن تولي الله في الله وأن تعادي في الله. غدا 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 عن قريب، والآن والآن الإنسان قد يتكلم الآن وأجله بين عينيه، وهذا ستجد عند خروج الروح، الروح والريحان أيتها الروح الطيبة، خروجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعن قريب قريب قريب، لحظات أنفاس، هذه أغلى لحظة يا إخوان، أغلى لحظة. ولهذا هي عند الله عظيمة. نعم.
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، قال سلام من عند الله سلمت عليه ملائكة الله. وقال ابن زيد سلم مما يكون، وقال مقاتل هو
سلم مما يكون. نعم.
وقال مقاتل هو أن الله تعالى يتجاوز عن سيئاتهم ويقبل حسناتهم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال ابن الجوزي فسلام لك من أصحاب اليمين، من أصحاب اليمين في ثلاثة أقوال، ذكر فيها ثلاثة أقوال. القول الأول فسلامة لك من العذاب، فسلامة لك من العذاب، فسلام لك من أصحاب اليمين. الثاني تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين. والثالث أنك ترى فيه ما تحب من السلامة. هذا معنى فسلام لك من أصحاب اليمين. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة.
طبعا هذا الحديث ما أقول لا تكاد تجد رجلا يحفظه، بل لا تكاد تجد خطيبا ما خطب به. هذا الحديث أظن كل خطيب خطب هذا الحديث، هو حديث البراء رضي الله عنه، وفي إثبات عذاب القبر، لأن النبي قال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ماذا بعد ذلك؟ الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه ماذا يقولون بعد ذلك؟ وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك أيضا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين ثم قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وما يعذبان في كبير، فدل هذا على أن القبر محل للعذاب والنعيم، محل للعذاب والنعيم. فهنا مسألة وهي سؤال، ما معتقد الناس والفرق في عذاب القبر ونعيم، في عذاب القبر ونعيم؟ الجواب أما أهل السنة والجماعة، أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بعذاب القبر ونعيم، وأن القبر إما روضة من رياض الجنان، وإما حفرة من حفر النيران. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي نحو قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله عز وجل أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقول الله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، إلى غير ذلك من الآيات. وأما السنة فكما في حديث البراء وكما في حديث ابن عباس والأحاديث الأخرى. وأما الإجماع فلم يختلف أهل السنة في ذلك. وخالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة فقالوا لا يوجد عذاب في القبر ولا نعيم، بدليل الواقع، فإننا لا نسمع عذابا ولا نعيما. وهؤلاء ضالون مخالفون لتلك الأدلة، ضالون مخالفون لتلك الأدلة، لأن أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا. هذا بالنسبة لعذاب القبر والنعيم. السؤال الثاني، هل العذاب والنعيم في القبر يقع على الروح فقط أم على الروح والبدن؟ الجواب، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العذاب أو النعيم يقع على الروح والبدن، فالأصل الروح والبدن تبع، فالأصل الروح والبدن تبع، نعم. أيضا يؤخذ من هذا الحديث جواز الموعظة على القبر أحيانا. سؤال، هل من السنة الموعظة على القبر؟ هل من السنة الموعظة على القبر؟ الجواب، يجوز الموعظة على القبر أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ وترك، وعظ وترك، فدل هذا على أنه إذا قام داع لهذا واحتاج الناس لهذا فلا بأس. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب الموعظة على القبر، وقد تعدد ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الموعظة الدائمة التي تحاكي الخطب، التي تحاكي الخطب يوم الجمعة وتعد لها العدة، وربما أحضرت المكبرات، فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتاد ذلك. قال العلامة العثيمين رحمه الله، قال العلامة العثيمين رحمه الله: الموعظة عند القبر جائزة على حسب ما جاء في السنة، على حسب ما جاء في السنة، وليست أن يخطب الإنسان قائما يعظ الناس، يعني كأنها خطبة جمعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا اتخذت راتبة، خصوصا إذا اتخذت راتبة. نعم. كل ما احتاج إليه الإنسان، منكر وجد وقام فأنت تنكره، سنة تدل عليها، موعظة، الحادث حادث أليم وتحتاج أنت إلى شيء تذكر الناس به وتصبر الناس، كل هذا أيا كان. نعم.
فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويوسق له. إذا
فدل هذا على وجود عذاب القبر ودعيم القبر، هنا نعيم يحصل له في حياته ويسمى نعيم في الحياة البرزخية. نعم. طيب، سؤال يا أخواني: ما حكما أنكر عذاب القبر؟ ما حكما أنكر عذاب القبر؟ الجواب قال ابن باز رحمة الله عليه: من أنكر عذاب القبر يستتاب، من أنكر عذاب القبر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، نسأل الله العافية، فإن تاب وإلا قتل كافرا، لكن يستتاب وتقام الحجة عليه، لأنه قد يكون قلد ناسا، وقد يكون علمه ناس ينكرون عذاب القبر ونعيم، هو لم يبلغه الدليل، لأن عندنا إسقاط الحكم على المعين بالتكفير والتبديع والتفسيق لا يكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، لا يكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فالذي ينكر عذاب القبر ونعيمة يعلم الأول ويبين له الأدلة من القرآن والسنة والإجماع ويرد على شبهات إذا كان عنده شبهات، فإن أصر على هذا فإنه يكون كافرا مكذبا بالنصوص، يكون كافرا مكذبا بالنصوص فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا كما ذكر العلامة ابن باز رحمة الله عليه هنا، لأنه أنكر ماذا؟ أنكر شيئا ظاهرا، أنكر شيئا ظاهرا. ما من أحد يصلي إلا ويقول قبل أن يسلم من صلاته اللهم نعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، إن كان يصلي فسيجد هذا، وحديث القبر عذاب القبر يعني متواترة. وما من أحد يصلي على ميت إلا وهو يقول وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وما من أحد يدفن ميتا إلا ويقف يقول اللهم إني أسألك أن تثبته بالقول الثابت، استغفر لأخيك ومسأل له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. يعني هذه ثلاثة أمور ومواضع يعني مشهورة عند الناس، من كان يصلي فأنا يقول هذا الدعاء قبل التسليم اللهم نعوذك من عذاب القبر. طيب وإذا كان يصلي على ميت فإنه يقول وأعذه من عذاب القبر، وإذا كان يدفن الميت فإنه يسأل له، يسأل الله عز وجل له التثبيت. فمن أنكر بعد كل هذا لأنه يقول العقل يأبى ذلك، فإننا لو فتحنا القبر ما وجدنا عذابا ولا نعيما فهذا لا يلتفت إليه. فإذا أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة، ولذا إذا قامت الحجة عليه فأنكرها فإنه يكون كافرا يستتاب وإلا قتل كافرا. نعم.
قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه وحسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.
الله أكبر. هذا كله يقع في حياة البرزخ، سواء كان ابتلعته الحيتان في البحر، أو كان مزقته السباع، أو كان حرق حتى ذر في الرياح، فإن العذاب والنعيم يكون للروح ويكون البدني، والله على كل شيء قدير. يعني نسأل سؤالا نقول هل عذاب القبر ونعيمه خاص بمن قبر فقط؟ هل عذاب القبر ونعيمه خاص بمن قبر فقط؟ الجواب عام في الحياة البرزخية، هذه تسمى الحياة البرزخية، ولا تختص الحياة البرزخية بالقبر، لا تختص الحياة البرزخية بالقبر، بل هي في كل من مات ولكل من مات. وإنما غلب القبر، يقال عذاب القبر نعيمه، لأن غالب أحوال الناس، غالب حال الناس أنهم يقبرون ثم أماته فأقبره، فالغالب أن الناس تقبر. أما العذاب والنعيم فليس خاصا بمن قبر فقط بل هو عام. نعم.
قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قال.
إذا كان ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح بإذن الله، فما معنى قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس؟ كيف نجمع بين كون ملك الموت يقبض الأرواح وبين قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها؟ الجواب: أسند ذلك إلى الله عز وجل فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأسند إلى الملك فقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت، وأسند إلى الرسل فقال توفته رسلنا، وليس بين ذلك تعارض بحمد الله، وليس بين ذلك تعارض بحمد الله. والجمع بين كل هذا أن الله يتوفى الأنفس حين موتها باعتبار التقدير، فالله الذي قدر الأجال ولا يعلم ذلك إلا الله، وإلى ملك الموت باعتبار إخراج الروح، وإلى الرسل باعتبار أنهم يأخذونها أي الروح ثم يصعدون بها، فالله قدر وملك الموت أخرج والرسل أخذته وصعدت به ومرت به على الملائكة في السماوات. نعم.
قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. قال: رواه أحمد وغيره وفي رواية: ثم يقبض له ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبلا لكان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الشيطان.
نعم.
وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقولون مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل. واذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي ايتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وابشري بحميم وغساق، واخر من شكله ازواج الحديث. وقوله
سؤال، ما أسئلة القبر؟ الجواب، أسئلة القبر وهو ما يعرف بفتنة القبر، بفتنة القبر. فالمراد بفتنة القبر أسئلة القبر، وهي ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ طيب، سؤال: ما أجوبة الناس في القبر؟ الجواب: الناس على قسمين، مؤمن بالله وكافر به. مؤمن بالله ينقسم إلى قسمين: مؤمن الإيمان الكامل ومؤمن الإيمان الناقص، وكلاهما يجيب عن الأسئلة، وكلاهما يجيب عن الأسئلة بقولهم ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لعموم قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. ويدخل في ذلك ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. ولأن الأحاديث دلت على أن الذي لا يجيب الكافر، فدل هذا على أن المؤمن يجيب كان كامل الإيمان أو كان ناقصا الإيمان، وإن اختلفت درجتهما، لأن الإجابة عن الأسئلة، انتبهوا من جهة النظر، لأن الإجابة عن الأسئلة لمن كان موقنا بأن الله ربه وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيه وأن الإسلام دينه. ولا شك أن المؤمن ناقص الإيمان في هذه الجزئية موقن، فلا ارتياب ولا شك، إذ الشك في ذلك كفر، إذ الشك في ذلك كفر. الثاني الكافر، الثاني الكافر، وهو إما الكافر الأصلي ظاهرا وباطنا، وإما المنافق، وإما المرتد. وهؤلاء لا يجيبون بحسب الأسئلة، بحسب الأحاديث، بل يقولون ها ها لا ندري، لأنهم لم يكونوا موقنين بهذا، لم يكونوا موقنين بهذا. سؤال: ما حكم أهل الفترة؟ أيجيبون أم لا؟ الجواب: الذي يظهر أنهم يجوبون بحسب علم الله فيهم، يجيبون بحسب علم الله فيه. فمن علم الله عز وجل منه الإيمان أجاب، ومن علم الله منه الكفر فلن يجيب. سؤال: هل يعني إجابة المؤمن عن هذه الأسئلة في القبر إن كان عاصيا أنه لا يعذب؟ الجواب: إن كان عاصيا فقد يعذب إذا شاء الله عز وجل، فيكون قد أجاب من وجه وعذب من وجه. وهذا نظير أخذ الصحائف باليمين، فإنه يأخذ الصحيفة بيمينه. المؤمن كامل الإيمان والمؤمن ناقص الإيمان، لأن الله استثنى الكافر، فقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية، إلى آخر ما ذكر من أوصاف الكفار. فلما استثني الكافر في أخذ الصحائف دل هذا على أن المؤمن يأخذ صحيفته بيمينه ولو كان ناقص الإيمان. وكذلك استثني في عذاب القبر ونعيمه الكافر أنه لا يجيب، فبقي المؤمن أنه يجيب ولو كان ناقص الإيمان، لسيما والأسئلة كان موقنا بها غير شاك فيها. نعم. نعم.
أسلك الدعاء إلى الله، يعني لما يفخم مسألة الأسئلة الثلاثة ونقول اهتمام بها يعني درستها واستعدادا لها للقبر،
هذه بقى المصلحة، حسب المصلحة. كان الناس يستهينون لو قلنا لهم ذلك فيترك الأمر على ما هو عليه ويبين عذاب القبر ونعيمه وهذه الأشياء. نعم. سؤال أيضا: هل ورد أن اسم الملكين منكر ونكير؟ الجواب: نعم، ورد ذلك في حديث عند الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وذكر ذلك علماء السنة في كتبهم، منهم الإمام أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة وغيره. نعم.
شيخنا أحسن الله عليكم، قوله في حديث يسمعها كل شيء إلا الشياطين في مسند الإمام أحمد،
لا الثقلين. نعم، كلمة يسمعها كل شيء إلا الشياطين.
نعم،
يسمع كل شيء إلا الإنس، يسمع كل شيء إلا الإنس والجن. نعم. قال إيه عندك
في مسند
الشياطين؟
في مسند إلا الثقلين.
نعم، إلا الثقلين.
عندنا حديثان: قدموني قدموني.
إيه؟
عندنا حديثان: حديث قدموني قدموني،
حديث
الجنازة تقول قدموني قدموني.
نعم،
عند البخاري: فيسمعها كل شيء إلا الإنسان.
نعم،
ولو سمعها لصاعق. أما هذه ضربة القبر هذه إلا الثقلين،
هو الصحيح.
نعم،
وهذا لا يعارض الإنسان، يعني من جملة من لا يسمع. نعم، فلفظة الشياطين غير محفوظة. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين، قال البغوي: إن هذا يعني ما ذكر من قصة المحتضرين. لهو حق اليقين أي الحق اليقين. وقال ابن كثير رحمه الله: أي أن
أما
هذا
القسم الثالث، وأما إن كان من المكذبين الضالين، من المكذبين بعذاب الآخرة والبعث وغير ذلك، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعث، والمكذبين بالرسل، الضالين عن الهداية والصواب والدين وما جاءت به الرسل، فنزل من حميم وتصلية جحيم أي هذا عذابهم وضيافتهم، وبئسة الضيافة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيل. نعم. إن هذا له حق اليقين. إن هذا، قال البغوي،
قال البغوي: إن هذا يعني ما ذكر من قصة المحتضرين، لهو حق اليقين أي الحق
المحتضرين. المحتضرين لأن ذكر ثلاثة أقسام.
نعم.
نعم.
يعني ما ذكر من قصة المحتضرين لهو حق اليقين أي الحق اليقين. وقال ابن كثير رحمه الله: أي أن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه، فسبح باسم ربك العظيم. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسبح باسم ربك العظيم، قال: جعلوها في ركوعكم. ولما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
نعم. فدل هذا على أن ما ذكره الله عز وجل في هذه الصورة له حق اليقين، من أقسام الثلاثة، أقسام الناس الثلاثة، ومن عاقبة هؤلاء الثلاثة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين، السابقين المقربين الذين قضى الله عز وجل في نعيمهم، فروح وريحان وجنة نعيم. ولن تكون من المقربين في الآخرة إلا إذا كنت من المقربين في الدنيا من جهة الأعمال. فمن أراد جزاء المقربين فعليه بعمل المقربين، من أراد جزاء المقربين فعليه بعمل المقربين. وما عمل المقربين؟ الاتيان بالفرائض، والاتيان وترك المحرمات، والاتيان بالنوافل والتطوعات، والرغبة في الخيرات. هو الذي ينفق، هو الذي يتطوع بصيام، هو الذي يتطوع بنفقة، هو الذي يطلب العلم، هو الذي يدعو إلى الله على بصيرة. هؤلاء هم المقربون، هؤلاء هم المقربون الذين زادوا على ترك المحرمات والاتيان بالواجبات، النوافل والقرب والمستحبات، كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه فائدة النوافل والتطوعات، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. نعم. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الواقعة. نسأل عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وذلك في 26 من شهر صفر لعام 48 و400 وألف.